باليتيم، هناك من يقول يريقهما، فإنه إذا تيمم وعندهما أن طهر لم يقل تيممه، لأن الله تعالى يقول فلم تجد ماء وهذا قد وجد ماء. يقولون لأن هذا الماء الطهور غير مقدور عليه، لا يستطيع أن يعينه، أن يقول هو هذا لأنه شبه ماء، عاجز عن تعيين ذلك الماء الطهور، فله أن يتيمم ويبقي الماءين لعله يأتي من يميز بين الطهور والنجس أو الطهور والطاهر كما يقولون. إن كان الطهور والطاهر قد أباحوا أن يتوضأ منهما من هذا ومن هذا، وأما الطهور والنجس فيقولون لا يتيمم، لا يتحرى، بل يعدل إلى التيمم. وشبه ذلك بما إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة، وجد لحمين، لحم يقين أنه مذكاة ولحم آخر يقين أنه ميتة، ولكن ما تميز هذا ولا هذا، في هذه الحال لا يأكل منهما، قد يأكل من الميتة. وكذلك أيضا إذا وجد امرأتين وأراد أن يتزوج بإحداهما ولكن لا يدري، إحداهما أخته من الرضاع والثانية أجنبية، واشتبهت هذه بهذا فلا يتزوجهما، لأن الأجنبية لا يمكن الوصول إليها، فهي شيء كأنه شبه محال يعني الوصول إليه.
ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، لحديث الدين النصيحة.
إذا كنت تعلم أن هذه البقعة نجسة ورأيت إنسان يريد أن يصلي عليها، يلزمك أن تخبره لا تصلي في هذه البقعة. وعلمت مثلا أن هذا الثوب نجس ورأيت إنسان يريد أن يصلي فيه، النصيحة أن تخبره رأيت هذا الماء نجسا وجاء إنسان ليتوضأ منه، أخبره أنه نجس، فإن هذا من النصيحة.
باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة وإداوة.
الأواني المواعين التي تضم الماء، والأوعية الماء ماء سيال لا بد له من وعاء، لا بد أن يكون في ظرف يحفظه، فلأجل ذلك جعلوا باب الآنية بعد المياه، لأنهم مضطرون إلى أن يحفظوا المياه في الأواني، لا تكون المياه دائما على الأرض في مستنقعات أو في ثقبان أو في آبار أو في براك، بل لا بد فيها من الأواني. ثم تكلموا على الأواني بالجملة. الأواني تصنع من الحديد ومن الصفر والنحاس ومن سائر المعادن، وصنعت أيضا من هذا الربل ونحوه، فكل ذلك طهور وكل ذلك جائز الانتفاع به. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من تور من خشب، وتوضأ من قدح منحوت من حجر، وتوضأ من قربة ومن مزادة، وتوضأ أيضا من أواني من نحاس أو نحوه، فدل ذلك على أن الأصل إباحة الانتفاع بالأواني، سواء الشرب منها أو حفظ الماء فيها أو الطبخ فيها أو الطهارة منها أو الوضوء منها أو ما أشبه ذلك كلها، ولو كانت ثمينة، يعني لو صنع الإناء من اللؤلؤ أو من الجوهر أو من العقيان أو من الزمرد مع نفاستها جاز الانتفاع به والطهارة منه.
إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر.
هذا هو الذي استثني آنية الذهب والفضة. الآنية يعم كل ما يضم الماء ونحوه، فيعم الصغير والكبير، حتى الملعقة فإنها تضم ماء كمرة أو نحوه، وفناجين القهوة أو الشاي هذه أيضا أواني، وكذلك ما يطبخ فيه كالدلال والأباريق فإنها أواني، وكذلك ما يؤكل فيه كالصحون والأقداح فإنها أواني، وكذلك ما يشرب فيه المواعين نحو التي للشرب لشرب الماء وما أشبهه، فلا يجوز اتخاذها من ذهب ولا من فضة. لهذه الأحاديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أواني الذهب والفضة، وأخبر بأن من شرب منها في الدنيا شرب بها واستعملها لم يشربها في الآخرة، وذلك دليل على حرمان الجنة أو حرمان كمال نعيم أهل الجنة. هكذا فلا يجوز إلا الشرب فيها ولا الطهارة بها، يعني اتخاذها للوضوء أو الاغتسال، ولا الطبخ فيها ولا الأكل في صحافها، وإن كان في بعض ذلك خلاف. وهكذا لا يجوز اتخاذها كزينة، يعني أن يصنع مثلا أوانية من ذهب أو فضة، حتى ولو المداخن التي للبخور يجعلها كزينة، أو الأباريق التي للشاي ونحوه ولو لم يطبخ فيها يجعلها كزينة، وكذلك الأقداح الأواني التي هي شبه القدح الذي يشرب فيه يصفها للزينة وهي من ذهب أو من فضة، وكذلك المموه، المموه بها، يعني الذي أذيب الذهب حتى صار ماء وطلي به ظاهر هذا القدح ماء ذهب، لا يجوز أن يتخذ إناء قد طلي بماء الذهب، يعني طلي ظاهره أو طلي باطنه أو بماء الفضة، وكذلك المطعم الذي يكون فيه ثقوب تملأ من ذهب مذاب أو من فضة مذابة في تلك الثقوب، سواء في داخل الكدح أو في خارجه. جاء في حديث ميسون البيهقي أنه ذكر أنه لا يشرب في إناء ذهب ولا فضة ولا في إناء فيه شيء منه، أي فيه شيء من هذه الأواني من هذه الذهب والفضة. فدخل في ذلك المموه والمطعم وما أشبه بفضة أو بذهب. لماذا؟ علل بأنه إسراف، وقد نهي عن الإسراف، إن الله لا يحب المسرفين، وعلل بأنه كسر لقلوب الفقراء الذين لا يجدون أو لا يؤمنون عادة الأكل طعاما يأكلونه إلا بكلفة. إذا رأوا هؤلاء عندهم هذه الأواني التي قيمتها ألوف عشرة ألوف، فإن ذلك يكسر في نفوسهم. وقيل إن العلة في ذلك أنه يتعجل نصيبه من الآخرة، من شرب بها الدنيا لم يشرب بها الآخرة ونحو ذلك. على كل حال جميع ذلك معلل به.
وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء.
هذا هو الصحيح. إذا توضأ من إناء ذهب أو فضة طهر، ارتفع حدثه أنه صدق عليه أنه غسل أعضاءه. هذا الماء ولو كان في إناء محرم قد اقترف منه وجرى الماء على أعضائه، فتصح الطهارة منه. وكذا على الصحيح الطهارة في إناء مغصوب، وعلى الصحيح أيضا الصلاة في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة، وإن كان في ذلك خلاف. الماء قد جرى على أعضائه فطهرت أعضائه.
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري.
هكذا رخصوا في الضبة اليسيرة من فضة. الضبة هي اللحمة، اللحام الذي يلحم به الإناء إذا انصدع، فاشترطوا أن تكون من فضة وأن تكون قليلة وأن تكون لحاجة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انصدع، يعني انصدع أحد جوانبه وكان قدحا من خشب، فلما انصدع احتاجوا أن يلموا هذا الصدع، فعملوا سلسلة من فضة، شريطا من الفضة، وجعلوه على الصدعين، جعلوا بين طرفي الصدع خروقا، فجروا هذه الأطراف إلى أن التحم ذلك الصدع، انقدح فاتخذ مكان الشعب يعني الصدع سلسلة يعني شريطا من الفضة. هذا دليل اتخاذ ضبة يعني لحام من الفضة.
وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، رواه أحمد. وتوضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. ومن يستحل الميتات والنجسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها.
هذا هو الأصل، أن ثيابهم طاهرة، لأن الآداء أنهم يتنظفون ويغسلون ثيابهم، فتجوز الصلاة في ثيابهم، لكن التي تلي عوراتهم يتنزه عنها. فيستحب أحمد أن من صلى في سراويل نصرانيا أو نحوه أنه يعيد، وذلك لأنهم عادة لا يختتنون ولا يتنزهون من البول، فلا يؤمن أن يتقاطر البول على سراويلاتهم أو نحوها الثياب التي تلي العورات. فأما الثياب الظاهرة فالأصل الطهارة، وكذلك ما ينسجونه، ما ينسج في بلادهم الأصل فيه الطهارة. تردنا منسوجاتهم الأقمشة التي ينسجونها، وهم نصارى أو مجوس أو بوذيون أو نحوهم، ومع ذلك تستعمل، لأن المواد التي تتخذ منها طاهرة، يعني سواء من القطن أو من غيره من المواد، الأصل أنها طاهرة، فلا مانع من الصلاة فيها وافتراشها والجلوس عليها وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة للثياب. بالنسبة للأواني، الأصل أيضا الطهارة. الآنية كبيرة كانت أو صغيرة، الأصل أنها طاهرة، لكن قد يكون بعضها مشكوكا فيه، مثل الذين يشربون الخمر، فقد يشرب في هذا القدح فيكون القدح نجسا فيحتاج إلى غسله عند الحاجة، وقد يطبخون في قدورهم لحوم الخنزير أو لحوم الميتة إذا كانوا لا يذبحون ذبحا شرعيا، فلأجل ذلك لا يجوز الأكل فيها ولا الطبخ فيها إلا عند الحاجة وبعد غسلها بالماء لتنظيفها. هذه قدورهم وثيابهم إذا كانت مجهولة، أما إذا علم بأن هذا الذي هذا الثوب ثوب إنسان يعمل الخمر، وإذا حمل الخمر تقاطر على ثيابه أو نحو ذلك فيتنزه عن استعمالها إلا بعد غسلها. وهكذا أيضا إذا علم بأن هذا أنه لا يتنزه من البول، فالأصل الطهارة إلا إذا غلب على الظن نجاسة شيء منها.
ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة.
إذا شك في شيء فالأصل أنه باق على الطهورية. إذا شك في هذا الماء هل هو طهور أو نجس يبني على الأصل، الأصل أنه طهور وأنه نظيف. إذا شك في هذا الثوب فالأصل أنه طاهر يصلي فيه. إذا شك في هذه البقعة فالأصل أنه طاهرة، والشك لا يلتفت إليه، والنجاسة طارئة على أصل، والأصل عدم طروئها.
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد: ما أصلح إسناده.
هكذا ذكروا أن جلد الميتة نجس وأنه لا يطهر بالدباغ، واستدلوا بهذا الحديث عن عبد الله بن عكيم: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو بشهرين، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فيقول أحمد: ما أصح إسناده. صححه بناء على إسناده، وقد اعتبروه ناسخا إلى الأحاديث الأخرى، وقالوا لأنه متأخر قبل أن يموت بخمس بعشر بشهر بشهرين، يعني على اختلاف بالروايات، ولكن القول الثاني أصح أنه يطهر بالدباغ. جاء في ذلك عدة أحاديث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هكذا، وهو حديث صحيح. وقصة شاة ميمونة لما ماتت رآها النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها، قال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض، يعني الدباغ، يعني يطهر. وقال: إنما حرم أكلها، يعني أن الجلد لا يؤكل وأنه يطهر. وقال في حديث آخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر، على عمومه. وقد أطال العلماء الكلام على الجلود ومتى تطهر، كالشوكان في نيل الأوطار، وكذلك ابن حجر في فتح الباري وغيرهم من الشراح ذكروا كلاما كثيرا حول طهارة جلود الميتة. والذي يترجح أنه يطهر بجلد الجلد، الجلد مأكول اللحم بالدباغ. وكأن الشوكاني يذهب إلى عموم الجلود، حتى جلد الكلاب وجلد الذئاب، لظاهر حديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولكن جاء حديث: دباغ ذكاتها، يعني أنه إذا دبغ قام الدباغ مقام الذكاة. معلوم أن الذكاة لا تؤثر في الكلب ولا في الذئب ولا في السباع المحرمة، فلا تطهر جلود غير المأكول بالدباغ. الفقهاء اعتمدوا حديث عبد الله بن عكيم، وقالوا لأنه متأخر، ولكن روي عن الإمام أحمد أنه رجع عنه لأنه وقع في اختلاف. تارة يقول إنه سمع الخطاب وكان شابا، وتارة يقول حدثني أشياخ لنا من جهينة، وتارة يقول بشهر قبل أن يموت بشهر، وتارة يقول بشهرين. فكأن هذا الاضطراب سبب في ضعف الحديث، فلأجل ذلك لم يقبله أكثر العلماء، وعللوا بأنه جزء من الميتة، والله تعالى قد حرم الميتة، لكن جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، فالمحرم هو الأكل فقط، وأما الجلد فإنه غير مأكول. والذين منعوا من طهارته قالوا إنه إذا دبغ يستعمل في اليابسات، لا يستعمل في المائعات، لا في الماء ولا في الدهن ولا في الدبس ونحو ذلك، إنما يجعل كوعاء لليابسات كدقيق أو سويق أو بر أو نحو ذلك من اليابسات. ولكن إذا قلنا بالقول الصحيح أنه يطهر فإنه لا فرق بين اليابسات والمائعات. وأما بقية أجزائها فذكروا أنها نجسة. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن العظم طاهر ولو كان من ميتة، لأنه يابس ولأنه لا تسري فيه، لا يسري فيه الدم، فقال لا بأس باستعمال عظام الميتة. الفقهاء يقولون إنه يتألم في الحياة، إذا ضربت ساقها أو ضربت كعبها أو ضربت كراعها تألمت، فدل على أنه جزء منها فينجس. هل على هذا يتوقع للشك فيه؟ وأما ظلفها، قد يطول ظلف الشاة أو العنز حتى يكون كشبر أو فتر، في هذه الحال لو قطع وهي حية أو ذبحة أخر فهل ينتفع به كنصاب نصاب سكين أو نحوه؟ ذكروا أنه لا يصح من الميتة، ولكن لعل الأقرب أنه يجوز. كذلك قرنها، قرن التيس أو العنز أو نحوه، هل ينتفع به بقرن الميتة كنصاب سكين أو نحوه؟ لعل الأقرب أيضا أنه يجوز لأنها لا تحلها الحياة ظاهرا. وأما إذا أحرقت الميتة فدخانها ورمادها، أقيل إنه طاهر لأنه استحال، ولكن الأكثرون على أنه نجس، وذلك لأنه مادة شيء مادته شيء نجس.
والشعر والصوف والريش طاهر، لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها، والريش مقيس عليه. ونقل الميموني عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه.
على الظأن والشعر على المعز والوبر من الإبل، قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فدل ذلك على أنه طاهر ولو كان من الحي. هم الآن يأخذون وبر الإبل وهي حية وينسجون منه حبالا وخيوطا، وكذلك يجزون صوف الظأن وهي حية وشعر المعز وهي حية، وينسجون منه أكسية وأكياسا وفرشا ولحفا، ولا أحد ينكر ذلك. وألحقوا بذلك ريش الطير، إذا قطع ريشه وهو حي أجاز الانتفاع به، وكذلك أيضا من الميتة إذا ماتت وجز أخذ ريشها أو أخذ شعر المعز الميتة انتفع به، كما أنه يقطع في الحياة فكذلك ينتفع به بعد الموت لأنه لا تحله الحياة.
إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر.
الهر قالوا إنه طاهر، يعني جاء في الحديث إنها ليست في نجس، إنها من الطوافين عليكم، يعني أنها لا يمكن التحرز منها، فلأجل ذلك يتسامح في سؤر الحرة ولا ينجس إذا شربت من ماء. كذلك أيضا ألحق بذلك شعرها، لو أخذ وهي حية أو ميتة وصار ينتفع به حبلا أو لباسا أو وقاء أو نحو ذلك، قد يحتاجون إليه ويجعلونه في الوسائد أو يجعلونه في الفرش ونحوها، فلا يحكم بنجاسته لأن الحديث قال إنها ليست بنجس.
ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا، متفق عليه.
تغطية الأواني بما يغطي أبواها إذا كان فيها ماء أو طعام، وإيكاء الأسقية شد أفواهها بالوكاء الذي هو الخيط الذي في طرفها. والحكمة في ذلك ألا تدخلها الهوام ولا يدخلها شيء من الحشرات ولا يقع فيها، فإنه قد يشرب منها في الليل في الظلام إذا كانت مكشوفة، فيشرب مثلا ما قد يقع فيها من الحشرات كالذر والنحل والنمل وما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كانت مغطاة. لكن جاء في الحديث ولو أن تعرض عليه عودا، قيل إن الحكمة في ذلك أنه إذا كان مغطى تتجنبه ذوات السموم، وإذا كان مكشوفا فقد تقلب به الحيات ونحوها سمومها. هناك ذوات السموم كالحيات والعقارب وبعض الزنابير ونحوها، إذا وجدت الإناء مكشوفا فإنها تقذف فيه سما، تارة تشرب ثم تمج فيه وتارة تمج فيه دون أن تشرب منه، فالذي يشربه بهذه الحال قد يمرض أو قد يموت إذا شرب منه وهو مسموم. أما إذا كان مغطى ولو بعود فإنها لا تقربه. في بعض الروايات فإن الشيطان لا يقرب إناء مغطى ولا سقاء موكى، دل على أنه قد يكون للشيطان تأثير في هذا. ويعم ذلك بقي جميع أوقات السنة. اشتهر عند العامة أنه يختص بشهر صفر، يقولون إن شهر صفر ينزل فيه أو في ليلة من لياليه مرض إذا كان الإناء مكشوفا في الصحراء نزل فيه ذلك المرض، فلأجل ذلك يغطونه إذا كان في الصحراء أو يدخلونه بالمنازل المسقفة، ولكن ما علمت دليلا يخص هذا الشهر. فالأثر على عمومه.